الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نظرية الأدب. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الكوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من مقرر نظرية الأدب، وهي بعنوان تعريف عام بنظرية الأدب ونظرية المحاكاة. ويحسن بنا أعزائي الطلبة أن نبدأ هذه الحلقة بطرح الأسئلة الآتية: ما مفهوم نظرية الأدب؟ وما مهامها أو وظائفها؟ وما المقصود بنظرية المحاكاة؟ وما أهم مبادئها في تفسير وتحديد ماهية الأدب والفن كما صاغها كل من أفلاطون وأرسطو؟ وقبل الدخول في تفاصيل الإجابة عن هذه الأسئلة، يجب أن نوضح لكم أعزائي الطلبة أهم النقاط الأساسية التي سوف نتطرق لها في هذه الحلقة، وهي: أولا، مفهوم نظرية الأدب ومهامها. ثانيا، الفرق بين نظرية الأدب والنقد الأدبي وتاريخ الأدب. ثالثا، نظرية المحاكاة وأهم مبادئها كما صاغها أفلاطون وأرسطو. وفي التعريف بهذه النظرية، نظرية المحاكاة ومبادئها، سوف نسلط الضوء على النقاط الآتية: أولا، نشأة نظرية المحاكاة وأهم أعلامها. ثانيا، أفلاطون وفلسفته المثالية. ثالثا، مفهوم المحاكاة عند أفلاطون. رابعا، آراء أفلاطون في الشعر والشعراء والأدب والفن. أولا، مفهوم نظرية الأدب ومهامها. إن البحث في ماهية نظرية الأدب يثير أسئلة شائكة ومعقدة تتعلق بتحديد ماهية الأدب نفسه وطبيعته ووظيفته. فإذا ما سأل الدارس الأدبي نفسه مثلا أسئلة مثل: ما هو الأدب؟ وما الذي يميز الأدب عن غيره؟ وما الذي يجعل العمل الأدبي عملا أدبيا؟ فإنه سيواجه صعوبات ومشكلات متعددة، لأن الإجابة عن هذه الأسئلة البسيطة في ظاهرها المعقدة في جوهرها تتباين من ناقد إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى. فهي تعني البحث عن الخصائص الخاصة للأدب ومصدره ومهمته، أي أن هذه الأسئلة التي تعترض طريق الدارس الأدبي تتمحور حول قضايا ثلاث: هي نشأة الأدب، وطبيعة الأدب، ووظيفة الأدب. ولا شك أن البحث في هذه القضايا أعزائي الطلبة يستلزم الإيمان أو الاستناد إلى نظرية في المعرفة أو فلسفة محددة متكاملة حتى يوفر الباحث لأفكاره وآرائه درجة من القوة والاتساق والعمق أيضا. ومن هنا يمكننا أن نعرف نظرية الأدب بأنها مجموعة من الآراء والأفكار القوية والمتسقة والعميقة والمترابطة المستندة إلى نظرية في المعرفة أو فلسفة محددة، وتهتم بالبحث في نشأة الأدب وطبيعته ووظيفته، وهي تدرس الظاهرة الأدبية بعامة من هذه الزوايا في سبيل استنباط وتأصيل مفاهيم عامة تبين حقيقة الأدب وآثاره. هذا هو مفهوم نظرية الأدب. فما هي مهام نظرية الأدب؟ إذن نتطرق إلى النقطة الثانية، وهي مهام نظرية الأدب. في ضوء تعريفنا أعزائي الطلبة لنظرية الأدب، يمكن القول إن مهام نظرية الأدب تتمثل في البحث عن نشأة الأدب وتحديد طبيعته ووظيفته. وهذه المهام تعني الاهتمام بمقومات الأدب كحقيقة عامة في أي زمان أو مكان وفي أي لغة كتب بها. فالبحث في نشأة الأدب يعني بيان العلاقة القائمة بين الأدب والعمل الأدبي، كما أن البحث في طبيعة الأدب يعني بيان جوهر الأعمال الأدبية، أي خصائصها وسماتها العامة. وأخيرا فإن البحث في وظيفة الأدب يعني بيان العلاقة بين الأدب وجمهور القراء، أي بيان أثر الأدب في جمهور المتلقين. ولا شك أن الأديب والعمل الأدبي وجمهور القراء تعد أركانا أساسية لوجود الأدب. وبعد أن بينا معنى نظرية الأدب أعزائي الطلبة ومهامها، نتساءل هنا ما الفرق بين نظرية الأدب والنقد الأدبي وتاريخ الأدب؟ إذن نتطرق الآن إلى توضيح الفرق بين نظرية الأدب والنقد الأدبي وتاريخ الأدب. فمن الواضح أن مهام نظرية الأدب كما بيناها سابقا تتداخل مع مهام النقد الأدبي وتاريخ الأدب. فالناقد على سبيل المثال قد يهتم بالمحاور الثلاثة، كما قد ينصب اهتمامه على إبراز الوظيفة الاجتماعية للنص المدروس. بل لا بد للناقد من التسلح بمفهوم ما للأدب عامة، أي لا بد له من الاستناد إلى نظرية في الأدب قبل تعامله المباشر مع النصوص الأدبية. كما أن المؤرخ الأدبي لا بد له من مفاهيم عامة للتمييز بين الأعمال الأدبية وغيرها. بل إن نظرية الأدب شأنها شأن النقد والتاريخ لا يمكن أن توجد إلا بعد وجود الأعمال الأدبية. وعلى الرغم من هذا التداخل والتشابك والصلات القوية بين النقد الأدبي والنظرية الأدبية وتاريخ الأدب، فإن لكل واحد منهم استقلاليته في ميدانه الخاص. فكيف ذلك؟ إذ أن لكل منهم طريقة خاصة في التعامل مع الأعمال الأدبية يحددها الهدف المتميز لكل منهم. فالمؤرخ الأدبي أعزائي الطلبة يتعامل مع النص ليبين الظروف والملابسات التي أحاطت به وبصاحبه، والناقد يتعامل مع النص الأدبي ليبين مواطن الجودة والرداءة وأسبابهما، أو ليبين لنا مدى انفعاله به، أو ليصدر حكما أو تقويما له. أما المنظر الأدبي فإنه يهتم بجملة من النصوص لا لكي يصدر أحكاما أو ليصور انفعاله إزاء هذه الأعمال، وإنما لكي يستنبط مبادئ عامة شاملة تبين حقيقة الأدب وأثره كظاهرة عامة. ولكي نوضح التمايز بين هذه الحقول والميادين، يمكن أن نقول أعزائي الطلبة أن الناقد الأدبي إذا وصف النص بأن حققه ودرس ما حوله من عوامل البيئة والشخصية وعوامل الإيحاء، أي حقق الصلة بينه وبين منتجه وبينه وبين ظروف الحياة من حوله، كان هذا تاريخ أدب. وإذا حكم على النص حكما، أي إذا وصف انفعاله به، فطبق بعض الموازين عليه، فكل هذا نقد أدبي صرف. أما إذا وصف الناقد الأدبي عامة مبينا كنهه وحقيقته وصفاته وآثاره، فقد خرج وصفه هذا إلى ما نسميه بنظريات الأدب. فتاريخ الأدب والنقد أعزائي الطلبة يهتمان بالنص ليصدر أحكاما، أما النظرية الأدبية فإنها تتعامل مع حقيقة الأدب، فلا مجال هنا للانفعال أو إصدار الأحكام المتصلة بالجودة والرداءة. وعلى الرغم من هذا التمايز فلا بد من تأكيد حقيقة مهمة، وهي أننا حين نعرض للنظريات الأدبية منذ ما قبل الميلاد إلى يومنا هذا، فإننا نتوقع منها أن تعيننا في فهم الأعمال الأدبية وتحليلها ونقدها. وبعد أن تعرفنا أعزائي الطلبة على مفهوم نظرية الأدب ومهامها، نتعرف الآن على نظرية المحاكاة وأهم مبادئها، وهي النقطة الرابعة في هذه الحلقة. إذن نظرية المحاكاة ومفهومها وأهم مبادئها. عزيزي الدارس، نظرية المحاكاة هي أقدم نظرية أدبية، وهي أول نظرية نتعرف عليها في هذا المقرر. فمتى ظهرت هذه النظرية؟ ومن هم أشهر أعلامها؟ وما مفهوم المحاكاة لديهم؟ وما أبرز آرائهم في الشعر والأدب والفن؟ للإجابة عن هذه الأسئلة يحسن بك عزيزي الدارس أن تتابع ما نعرضه عليك من نقاط. نبدأ بالحديث أولا عن نشأة نظرية المحاكاة وأشهر أعلامها. ظهرت نظرية المحاكاة أعزائي الطلبة أول نظرية في الأدب في القرن الرابع قبل الميلاد، وقد صاغ مبادئها أفلاطون ومن بعده تلميذه أرسطو. وقبل هذا التاريخ بكثير نعثر على آراء متفرقة وأقوال متناثرة تدور حول طبيعة الأدب ووظيفته. فغاية الشعر عند هوميروس، وهو أحد فلاسفة اليونان القدامى، هي الإمتاع الذي يولده نوع من السحر. أما هسيود وهو أيضا فيلسوف وأديب يوناني قديم، فيرى أن وظيفة الشعر هي التعليم أو نقل رسالة سماوية. والحقيقة أن الصراع بين الشعر والفلسفة كان قد بدأ منذ القرن السادس قبل الميلاد، وقد بدأ هذا الصراع بنقد الشعر والدفاع عنه على أساس أخلاقي. ومن الممكن القول إن كل هذه الآراء وهذا الصراع قد مهد الطريق لظهور آراء أفلاطون حول الشعر والشعراء والفن بعامة. وهذه الآراء تعد البداية في تاريخ نظرية الأدب بالعالم أجمع. نستعرض معك عزيزي الدارس أفلاطون وفلسفته المثالية ومفهومه المحاكاة. فقد تحدث أفلاطون عن فن الشعر في كتاباته التي جاءت على شكل محاورات، وأهمها أيون والجمهورية والقوانين. ولم يخصص أفلاطون كتابا مستقلا يعالج فيه الظاهرة الأدبية، فآراؤه حول الأدب تستقى فحسب من هذه المحاورات. ولا خلاف بين المفكرين والنقاد بأن أفلاطون كان حكيما وفيلسوفا بارعا، لكن آراءه التي تتصل بالأدب والفن ظلت محيرة ومثار تفسيرات عديدة عند الكثير من النقاد والكتاب لقرون طويلة بعده. ويعد أفلاطون صاحب أقدم فلسفة ظهرت في التاريخ، وهي الفلسفة المثالية. لذلك لكي نفهم آراء أفلاطون في الأدب والفن يجب علينا أن نتعرف أولا على فلسفته المثالية التي يستمد منها تلك الآراء. فما مضمون هذه الفلسفة كما حدد أفلاطون؟ ترى الفلسفة المثالية أن الوعي أسبق في الوجود من المادة. هذه رؤية الفلسفة المثالية للوجود وللوعي، ويقصد بالوعي هنا العقل. فهي ترى أن الوعي أسبق في الوجود من المادة، لذلك يرى أفلاطون أن الكون أو الوجود مقسم إلى عالم مثالي يسميه عالم المثل، وعالم محسوس طبيعي مادي. والعالم المثالي أو عالم المثل يتضمن الحقائق المطلقة والأفكار الخالصة والمفاهيم الصائبة النقية. أما العالم الطبيعي أو عالم الموجودات فهو بكل ما يحويه من أشياء وأشجار وأنهار وأدب ولغة مجرد صورة مشوهة ومزيفة من عالم المثل الأول الذي خلقه الله. وبتعبير آخر، أن العالم الطبيعي المنظور ما هو إلا محاكاة لعالم المثل والأفكار الخالصة، ولذلك فهو في نظر أفلاطون ناقص ومزيف. فالأشجار المتعددة في العالم الطبيعي مجرد محاكاة لفكرة الشجرة الموجودة في عالم المثل، وتعدد الأشجار في العالم الطبيعي الموجود علامة على عدم تطابقها مع تلك الفكرة، وعلامة على أنها ناقصة ومشوهة. وفقا لهذه الفلسفة فإن أفلاطون يرى أن كل الفنون بما فيها الشعر والأدب قائمة على المحاكاة، ومن هنا جاءت هذه النظرية، أو كما يقول أنها محاكاة للمحاكاة، أي أن الفنون بما فيها الشعر والأدب ليس إلا محاكاة للمحاكاة، منطلقا في ذلك من إيمانه أو استناده إلى الفلسفة المثالية. فالفنان أو الشاعر في تصويره للظواهر الموجودة يحاكي العالم الطبيعي المحسوس، يعني من خلال إنتاجه لعمله الأدبي، إنما هو في هذا العمل إنما يحاكي العالم الطبيعي المحسوس، فيصبح عمله هذا محاكاة لما هو محاكاة أصلا، وبالتالي فهو يبتعد عن الحقيقة التي تكمن فحسب في عالم المثل والأفكار بعدا شديدا. ومن ناحية أخرى يرى أفلاطون أعزائي الطلبة أن عمل الأديب يشبه عمل المرآة، أي أن محاكاته للأشياء والظواهر آلية فوتوغرافية أي حرفية، ولذلك فهو لا يقدم سوى صور مزيفة لا حاجة لنا بها، لأن ما نحتاجه وينفعنا هو الأصل للصورة. الأديب يقدم لنا الصورة ولا يقدم لنا الأصل، وما نحتاجه هو الأصل وليس الصورة. أما إذا قام الشاعر بتصوير الظواهر بشكل غير حرفي، يعني التصوير لا يطابق أصلها أو صورتها الموجودة، كأن يزيد عليها أو ينقص منها، فيصبح في هذه الحالة غير صادق فيما ينقل. فمن الناحيتين يصبح الشاعر فنانا، سواء كانت محاكاته حرفية أو إذا تصرف في الشيء المحاكى. ويمهن أفلاطون في إدانته للشعراء عندما يضيف في الجمهورية، أي في كتاب الجمهورية، أن الشعراء لا يعرفون أصلا أي معلومات عن الموضوعات التي يحاكونها. فهومير يصف المعارك ولكنه لا يعرف شيئا عن التكتيك العسكري والخطط الحربية، ويصف الطب لكنه لم يخلف لنا كتابا عن مبادئ الطب. ويبدو أن أفلاطون لا يزال مصرا على تأجيج الصراع بين الشعر والفلسفة، إذ إن الأشياء التي تمثلها الفنون حقائق جوهرية يدركها العقل. والشعر بعيد تماما عن استخدام العقل، وبالتالي بعيد عن الحقيقة التي يعدها أفلاطون أسمى الغايات، فعنده أسمى الغايات هي الحقيقة، ولذلك يتحدد مكان الفن والأدب عنده بمقدار ما يقدمه في مجال هذه المعرفة. والمعرفة أو الحقيقة لا تلتمس عنده من خلال الحواس، لأن المحسوس جزئي وهمي شان العالم الطبيعي الناقص المزيف. وتبعا لذلك فإن أفلاطون يرفض الشعر والفن لأنه لا يعالج الحقيقة، بل يكتفي بتمثيل معطيات الحواس التي هي في حد ذاتها صورة ممسوخة للحقيقة. فالحقيقة لا تلتمس عند الشعراء بل عند الفلاسفة، لأن الشعراء يخاطبون العاطفة أكثر مما يخاطبون العقل. ويجد أفلاطون هنا مدخلا آخر لإدانة الشعراء، وهو مخاطبتهم للعواطف، ولا يكتفي بما تقدم ليؤكد إدانته للشعر والشعراء، بل يتقدم خطوة أخرى ليدين من خلالها الطريقة التي يدرك بها الأدباء والفنانون أمثال تلك الحقائق. فهم لا يعتمدون على الطريقة البطيئة الواثقة، بل على نشوة الوحي والإلهام. يقول في كتابه أيون: فكل الشعراء المجيدين، شعراء الملاحم وشعراء الغناء على السواء، يؤلفون شعرهم الجميل لا عن فن أو حذق، ولكن لأنه يوحى إليهم ولأن روحا تتقمصهم. والشعراء في نظره ليسوا فنانين متعقلين، لأنهم لا يملكون السيطرة على ما يقولون بسبب الوحي والإلهام، لذلك لا يمكن اعتبارهم مرشدين للسلوك الأخلاقي الصادق، بل هم في الحقيقة مجانين مفون من المسؤولية في نظر أفلاطون. لعل كل ما تقدم أعزائي الطلبة يبين لنا أن بحث أفلاطون في ماهية الأدب ووظيفته كان منصبا على بيان أثره في السلوك الإنساني، أي كان يدور حول الأخلاق والمعضلة الأخلاقية. لذلك فصل أفلاطون بين المتعة والمنفعة، واهتم بالمنفعة وحدها، ومع ذلك فقد اعترف أحيانا بأن لدى الشعراء قدرا من الحكمة، كما اعترف في أحيان أخرى بفتنة الشعر وخطورة وظيفته الاجتماعية. وعلى الرغم من فتنة أفلاطون بالشعر واعترافه بهذه الحقيقة، فإنه أدان الشعر والشعراء باسم الأخلاق مرة وباسم الحقيقة مرة ثانية. فالشعراء مفسدون للمثل العليا ولأخلاق الناس، لذلك طردهم من جمهوريته الفاضلة، لكن حكمه هذا لم يكن مطلقا، أي لم يشمل جميع الشعراء، فقد أدخل بعضهم بشروط، فقبل بعض أنواع الشعر التي تتمثل بالقصائد التي تشيد بالأبطال والآلهة العظام من المشاهير، كما وضع شروطا أخرى، فلا يجوز للشاعر أن يكتب أي قصيدة تتعارض مع ما هو شرعي وخير، ولا يجوز له أن يطلع أحدا على قصائده قبل عرضها على القضاة وحراس القوانين. لذا يمكن أن نقول بأن أفلاطون رفض فكرة الفن للفن، ونادى بالفن الأخلاقي والملتزم بالشرعي شكلا ومحتوى. فالقصائد التي يقبلها في جمهوريته هي القصائد الدينية، وقد فضل أفلاطون الملحمة، واعتبر الفن القصصي هو الأفضل للفن التراجيدي، لأن الملحمة على حد تعبيره تثير عاطفة الإعجاب بأبطالها، أما التراجيديا فإنها تثير عاطفة الشفقة والخوف، وبالتالي تجعل الناس أكثر ضعفا. أما رأيه الأخير في الشعر فيتمثل في أن الشعر يجب أن يقرأ كشكل فني، وليس على أساس أنه ظاهرة علمية أو لها علاقة بالحقيقة، هذه عزيزي الدارس آراء أفلاطون في الشعر والشعراء والأدب والفن، وقد أثارت هذه الآراء مناقشات حادة. فهل الشاعر كما يدعي أفلاطون مقلد غير مسؤول؟ ولماذا ندينه إذن؟ وهل ينطق بالأكاذيب ويتكلم بشكل مزيف؟ ومن القادر على ضبط إلهامه ووحيه الخاص؟ وإذا كان الشاعر ملهما فمن الذي يقوم بفعل الرقابة على أعماله؟ وهل علينا أن ندين الشعراء لأنهم يخاطبون العاطفة أكثر مما يخاطبون العقل؟ وهل يهدف الشعر إلى المتعة فحسب أم أنه يجمع بين التسلية والفائدة والتوجيه من خلال وسائل عدة؟ إن هذه الأسئلة تتضمن الإشارة إلى التناقضات التي وقع فيها أفلاطون. وإضافة إلى ذلك فإننا نحظى بردود وتعليقات قديمة على آراء أفلاطون، لعل أهمها رد سقراط بأن الفنان قادر على اختيار الموضوعات التي تقلد والربط بينها، وبذلك أكد قدرته على الخلق بالقوة إن لم يكن بالفعل. أما أرسطو تلميذ أفلاطون فقد رد على أستاذه بكتاب مستقل هو كتاب الشعر الذي سنتعرف عليه في الحلقة القادمة. وقبل أن نختم معكم أعزائنا الطلبة حلقة اليوم، يمكن تلخيص ما عرضناه فيها في النقاط الآتية. تكلمنا في هذه الحلقة أولا عن نظرية الأدب، وقلنا أنها عبارة عن مجموعة من الآراء والأفكار القوية المتسقة التي تستند إلى نظرية في المعرفة أو فلسفة محددة، وهي تهتم بالبحث في نشأة الأدب وطبيعته ووظيفته في سبيل استنباط وتأصيل مفاهيم عامة تبين حقيقة الأدب وآثاره. ثم تعرضنا بعد ذلك إلى مهام نظرية الأدب، وقلنا أن هذه المهام تتمثل في البحث في نشأة الأدب وطبيعته ووظيفته في أي زمان أو مكان وفي أي لغة كتب بها. وعرضنا بعد ذلك إلى الفرق بين نظرية الأدب والنقد وتاريخ الأدب، وقلنا أن الفرق بين نظرية الأدب والنقد وتاريخ الأدب يتمثل في أن تاريخ الأدب والنقد يهتمان بالنص الأدبي ليصدر أحكاما عليه، أما نظرية الأدب فتتعامل مع حقيقة الأدب نفسه لاستنباط مبادئ عامة شاملة تبين حقيقته وأثره كظاهرة عامة. قلنا أن الفرق بين نظرية الأدب والنقد وتاريخ الأدب يتمثل في أن تاريخ الأدب والنقد يهتمان بالنص الأدبي ليصدر أحكاما عليه، أما نظرية الأدب فتتعامل مع حقيقة الأدب لاستنباط مبادئ عامة شاملة تبين حقيقته وأثره كظاهرة عامة. أما النقطة الرابعة التي عرضنا لها فكانت عن نظرية المحاكاة، وقد قلنا أنها تعد أقدم نظرية في الأدب، ظهرت في القرن الرابع قبل الميلاد وأشهر أعلامها أفلاطون وأرسطو. ثم تكلمنا إلى أن هذه النظرية ارتبطت بالفلسفة المثالية التي وضعها أفلاطون، وأن هذه الفلسفة ترى أن الوعي أسبق في الوجود من المادة، وأن الكون مقسم إلى عالمين هما العالم المثالي الذي يتضمن الحقائق المطلقة والأفكار الخالصة والمفاهيم النقية ويسميه أفلاطون عالم المثل، والعالم الثاني هو العالم المادي الطبيعي المحسوس، وهو في نظر أفلاطون مجرد صورة مشوهة ومزيفة عن عالم المثل، أي أنه محاكاة لعالم المثل والأفكار الخالصة. وفي ضوء هذه الفلسفة ذكرنا أن أفلاطون يحدد مفهوم المحاكاة بأنها تعني التقليد، وأوضحنا أن آراء أفلاطون في رؤيته للشعر والأدب والفن تتلخص في النقاط الآتية: أولا، كل الفنون بما فيها الشعر والأدب قائمة على التقليد، أي أنها محاكاة للمحاكاة، فالأديب أو الشاعر في تصويره للأشياء والظاهر يحاكي العالم الطبيعي الذي هو محاكاة لعالم المثل، فيكون عمله هذا محاكاة للمحاكاة. ثانيا، عمل الأديب يشبه عمل المرآة، بمعنى أن محاكاته للأشياء والظاهر آلية أو حرفية، وهو يرى أن الشعراء لا يعرفون أي معلومات عن الموضوعات التي يحتاجونها. ثالثا، يرفض أفلاطون الشعر والفن لأنه لا يعالج الحقيقة، بل يكتفي بتصوير معطيات الحواس التي هي صورة مشوهة للحقيقة أو معرفة الحقيقة، ومعرفة الحقيقة تعد في نظر أفلاطون أسمى الغايات، ولذلك يقرر أن الحقيقة لا تلتمس عند الشعراء وإنما عند الفلاسفة، لأن الشعراء يخاطبون العواطف أكثر مما يخاطبون العقل. خامسا، الشعراء والفنانون في نظر أفلاطون مدانون، لأنهم يعتمدون في إدراكهم للحقيقة على الوحي والإلهام وليس على الفن والبراعة الفنية، لذلك ليسوا فنانين متعقلين في نظر أفلاطون. سادسا، انصب بحث أفلاطون في ماهية الأدب وحقيقته على بيان أثره في السلوك الإنساني، أي كان يدور حول الأخلاق والمعضلة الأخلاقية. سابعا، أدان أفلاطون الشعر والشعراء مرة باسم الأخلاق ومرة باسم الحقيقة، فالشعراء في نظره مفسدون للمثل العليا ولأخلاق الناس، ولذلك طردهم من جمهوريته الفاضلة. أعزائنا الطلبة، في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سوف نستكمل الحديث عن نظرية المحاكاة من خلال التعريف بآراء أرسطو في الشعر والأدب والفن كما وردت في كتابه الشعر الذي يرد فيه على آراء أستاذه أفلاطون. وهنا نتوقف لنسألكم: ما مفهوم أرسطو للمحاكاة؟ وما أبرز آرائه في الشعر والأدب والفن؟ وهل يتفق في ذلك مع أستاذ أفلاطون أم يختلف معه فيها؟ بهذا نكون أعزائنا الطلبة قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرية الأدب. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الكوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.